فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
فضيلة الشيخ، أنا هنبدأ إن شاء الله المغني الآن، هيكون فصل ومهما قرأ به جاز، سواء كانت القراءة طويلة أم لا. تكلمنا عن مسألة القراءة ويا جهل أو سر، هذا الذي فاتك فقط هذه المسألة، أن عائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها قالت حذرنا قراءة النبي، وابن عباس قال نحو من سورة البقرة، فتمسكوا به الشافعية وغيرهم على أن القراءة سرا في الكسوف. ورد حديث عن عائشة بالتصريح حتى بالآيات التي ذكرها، لكن ورد عنها في الخسوف، والحجة في ذلك أن النبي قارن بين الخسوف وبين الكسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فكان الراجح والأسعد بالدليل هم الحنابلة بأن صلاة الكسوف يجهر فيها، ولأن الشافعية قاسوها على الظهر والصلاة السرية، ولأن تقاس على الجمعة وتقاس على العيدين من بابي باب أول. نعم. قال فصل: ومهما قرأ به جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين:
أمين.
فصل: ومهما قرأ به جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر 4 ركعات و4 سجدات، وقرأ في الأولى بالعنكبوت والروم، وفي الثانية بياسين، قال أخرجه الدارقطني.
وكان هذا التعليل وفي السنن وأيضا في العلل، يعني هو يعني الكلام فيه، ولا وإلا فنقول هو نصه الآن في الجهر بالقراء. إذن قالت قال مهما قرأ به جاز سواء كانت قراءة طويلة أو قصيرة. طيب ما الدليل على ذلك عبد الرحمن؟ الحنابلة يقولون في صلاة الكسوف سواء قرأ طويلا أو قصيرا جاز ذلك، مهما قرأ جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة. نصير أجمع
لأنها صلاة،
هو أريد الدلال. بس خلاص يا جد، البركة بركة بركة، بقول بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وإلى الصلاة هذه على الإطلاق أو لا؟ فهو فزع للصلاة، صلاها بقراءة طويلة وقصيرة، لكن المستحب طبعا لأنه أصلا يصلي لتنجلي، ولذلك الرواية صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم لما؟ قالوا إن صح، وهو صح السند، قالوا إن صح فيكون هذا معناه أنه العلة ما زالت موجودة، ولأن النبي وش قال؟ قال فإذا رأيتم ذلك فافزع، هم رأوا ما زالوا يرون الخسوف، ما زالوا يرون الكسوف، يبقى إذن يفزع إلى الصلاة ركعتين فركعتين حتى تنجلي. وأنا قلنا بأن السلام صلى وأطال في القراءة حتى انجلت الشمس، يعني ما خرج من الصلاة إلا أن انجلت الشمس. وقد جاء عن عائشة أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل في القراءة 4 ركعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة يركع ركوعين ويقرأ قرأ بالعنكبوت الروم. احنا تعلمون في الكسوف أنه الورد بالسند صحيح أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة.
يا شيخنا هو بخضار،
ها؟
ليس نصا.
لا جاء النص، جاء النص، ده المقدار هذا هو، عشان كده اقول فاتك هذه. المقدار هو انهم يتمسكون به على ان هو كان يقرأ سرا، لكن لا ليست مساله النحو، ده هو قرأ البقره وآل عمران النساء وقرأ المائده، ولذلك الحنابلة قالوا بذلك، قالوا يقرأ في الاولى البقره ويقرأ في الثانيه آل عمران. نعم تفضل.
قال فصل: ولم يبلغنا عن احمد رحمه الله ان لها خطبه، وأصحابنا رحمهم الله على أنها لا خطبة لها. قال: وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: يخطب كخطبتي الجمعة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال متفق عليه.
هنا في هذا الكلام على مسألة الخطبة الحنابلة يقولون لا خطبة ويقولون أن ما جاء من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم كان عارضا لأنهم قالوا بأنها خسفت أو كسفت من أجل موت إبراهيم عليه السلام لذلك أراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام فيه ضعف والصحيح الراجح بأن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والنظر يؤكد كما سنبين ما حدث من النبي أنه خطب الناس خطب ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخر الخطبة والنظر يعد ذلك للموقف موقف عظة وموقف عبرة وأن المسألة فيها آية من آيات الله جل في علاه وعلامة من علامات الساعة في هذا الباب اقترب قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يعني هذه ما يحدث من تغيرات في الناموس والكون في هذا الباب يدل على قرب علامات الساعة فالعظة والعبرة في هذا الباب من أعظم ما تكون مثلها مثل خطبة العيد صلاة العيد مثلها مثل الاستسقاء فالسنة في ذلك هو أن يخطب بالناس سواء خطب خطبة واحدة أو خطب خطبتين ولكن يعني الشافعية يقولون بخطبتين كخطبة إيش الجمعة ولأنهم قالوا أشبهوها بالجمعة فيخطب خطبتين والحنابلة قالوا لا لأنه المسألة كانت عارضة وليست أصلا والمالكية والحنفية أيضا قالوا ليس لها خطبة وهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وأسعد الناس بالدليل الشافعية لأنه وقفوا عند إيش عند النص تفضل شيخ
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا هذا الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بخطبة ولو كانت سنة لأمرهم بها ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع له خطبة وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها
نعم.
قال وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب خطبتي الجمعة
وهذا عجب عجاب طبعا هو أصاب في الأخيرة لكن ما أصاب في التأصيل ففي التأصيل في هذا الباب يقول لنا هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذكر صحيح أمرهم بالذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة طيب أمرهم بلسان حالي أما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم أما توجيهكم للخطبة بأنها أراد أن يبينها حكمها فيه نظر هو الذي قال صلوا كما رأيتموني وصلي والمقام مقام خطبة لأن الكسوف والخسوف من علامات الساعة الله تعالى يبين لنا ذلك ولذلك قال هذا يخوف الله بها العباد فتخويف العباد هنا يحتاج إلى وعظ العباد وإلى نصح العباد فيحتاج إلى الخطبة ولا سيما أن النبي قد خطب فلما نتكلف في الرد ونتكلف في التوجيه ونتكلف في ذلك أمرهم بالصدقة وبالتكبير وبالتسبيح نعم وصلى بهم وأمرهم بالصلاة أيضا وصلى بهم وخطب بهم وقال صلوا كما رأيتموني وصلي فالصحيح في هذا الباب الخطبة سنة من السنن في هذا نعم.
قال فصل ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع لخبر عائشة رضي الله عنها هذا وفي خبر أبي موسى رضي الله عنه فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره وروي عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف قال ولأنه تخويف من الله تعالى فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده
والوعظ في ذلك أيضا أكبر الأمر ولأنه يأمرهم بهذا الباب ويعني بالاستغفار وبكثرة الصدقة والصدقة تطفئ غضب الرب والعتق شوف أسماء قالت كنا نؤمر بالعتق في الكسوف النفقة في هذا الباب عظيمة جدا كل ضيق وكل شيء طارئ على الإنسان النفقة فيه أعظم ما يكون تفريجا للكروبات فالصدقة تطفئ الغضب الرب وهنا قالت أسماء كنا نؤمر بالعتق في الكسوف وهذا أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد ولأنه تخوف من الله جل وعلا فلا بد للإنسان أن يسارع ويبادر إذا أفزعك ربك، إذا خوفك ربك، أراد منك أن تسرع اللجوء إلى الله جل وعلا، وأن تهتبل بالفرصة بأنك تكون سريع الفيئة، سريع الاستغفار، كثير الصالحات والطيبات. الله تعالى لما مدح من أنبيائه وأصفيائه أنه أواب، كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، كثير الفعال من الصدقة والتوبة والذكر والتسبيح والتحميد، ولأن البلاء لا يرفع إلا بذلك. لما قام عمر بن الخطاب وأصابهم القحط واشتد الأمر عليهم، قام عمر بن الخطاب قال يا رسول الله، قال ربنا إننا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا قد أجدبنا وإنا نتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعوا، قم فادعوا. فقام العباس قال اللهم إنك تعلم أنني لست بخيرهم، وما ولوني عليها إلا لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنه هذا الشاهد الذي أريده، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فافزعوا إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، فأعظم ما يكون تفريجا للكربات أن يكثر المرء من الصلوات مع التسبيحات وأيضا الصدقات.
قال فصل: ومقتضى مذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا إن صح الحديث عنه،
فقوله في صلاة الخوف إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا.
وش الصفة اللي ذكرها؟ ذكر أن يكون مع كل ركعة ركوعين، أن يركع ركوعين، يعني أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين.
قال أحمد رحمه الله: روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي رضي الله عنه فيقول ست ركعات وأربع سجدات، فذهب إلى قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ست ركعات وأربع سجدات، وكذلك حذيفة رضي الله عنه قال، وهذا قول إسحاق وابن المنذر، وبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا تجوز صلاة الكسوف تجوز صفة الكسوف على كل صفة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، قال أخرجه مسلم. روي عنه رضي الله عنه أنه صلى أربع ركعات وسجدتين في كل ركعة، قال رواه مسلم والدارقطني بإسناده عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يصح هذا الحديث. لو تراجعون هذا الحديث تصدرون عليه في الدارقطني أنه بأربع ركعات، لا هذا رواه الدارقطني مش مسلم،
قال رواه الدارقطني
والدارقطني رواه أيضا
على أربع ركعات. ارجع عليها شوف الدارقطني ماذا قال فيه. وقال ابن المنذر
رحمه الله: روينا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما صليا هذه الصلاة، وحكي عن إسحاق أنه قال: وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يزيد في الركوع إذا لم يرى الشمس قد انجلت، إذا انجلت سجد، فمنها هنا صارت زيادة الركعات، ولا يجاوز أربع ركعات في كل ركعة، لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك.
يعني أقصاها أربع ركعات، ورد ثلاث ركعات وورد ركوعين. أقول هذه مسألة مشكلة جدا جدا جدا، وهي عميقة الإشكال، لأنه لم يكن الكسوف في عهد النبي إلا مرة واحدة، فإذا كان الكسوف مرة واحدة فكيف ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركوعين، أو أنه ركعة يعني أربع ركعات؟ الشيخ ياسر لطفي أصيب بكورونا، محجوز، شفى الله عافاه، لا بأس طول شفى الله عافاه، الله المستعان لا بأس طول إن شاء الله، اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين، وعجل أيضا للأخت عائشة عمر، هتعمل عملية أعتقد غدا، نسأل الله أن يشفيهم. إذن ما ورد في الكسوف حدث مرة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوالى، وهنا الصلاة التي نقلت صلاة متفرقة مختلفة في هذا الباب. سأبين وجه الجمع وأبين وجه الترجيح، أما أنا فأدين الله بالترجيح، وأن صلاة الكسوف ما صلى الله عليه وسلم إلا بركعين في كل ركعة وأربع سجدات، يصلي ركعتين فيها أربع ركعات وأربع سجدات، هذا الذي أدين الله به، وهذا ترجيح البخاري أيضا. ولأن الصلاة واحدة، الكسوف كان مرة واحدة، فلا يقال بأن النبي صلى بثلاث ركعات ولا صلى بأربع ركعات في هذا الباب، لأنه إما صلى بركعتين وإما صلى بأربع ركعات. نعم. طب من يعني؟ أوه.
أظن رواية مسلم بنفس
نفس الإسناد؟
بنفس الإسناد بنفس المتن.
ماشي. فترجيح البخاري في هذا الباب كما قلت هو الأصح وهو الأسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى ركعين في ركعة واحدة، صلى ركعين في ركعة واحدة. لكن يمكن لنا أن نجمع في هذه المسألة على أن ابن عباس صلىها ثلاث ركعات، وعلى أن علي صلىها ثلاث ركعات، أو من صلىها بأربع ركعات، لكن لا يقال أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن الكسوف مرة واحدة. لذلك هذا يدعو إلى اضطراب الحديث التي تخالف ذلك. لكن ما ثبت عن ابن عباس من صلاته، وما ثبت عن علي بن أبي طالب من صلاته، يوجه أن أصل الصلاة الإكثار فيها من أجل انجلاء الشمس. فلما وردوا أن السلام زاد ركوعا، قالوا أن هذا الأصل فيه زيادة تجوز بذلك. وعلي بن أبي طالب له سنة مستقلة متبعة، قال السلام عليكم بسم الله وسنة الخفاء الرشدين المهدين من بعد، عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بالنواجس. فلذلك نحن نقول في هذا الباب أن يعني نسأل الله أن يشفي المرضى. أقول في هذا الباب الصحيح أن الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بركعين في كل ركعة هذا ثابت. وإذا قلنا بالثلاث ركعات على ما فعل علي بن أبي طالب أو ابن عباس، فيكون ذلك من أجل اقتضاء هذا لتنجلي الشمس. لكن ما ورد عن النبي لا يقال أنه ورد عنه يعني أكثر من لون في الصلاة، لأن الكسوف كان مرة واحدة، إلا أن يثبت أن الشمس كثفت في أكثر من مرة مع يعني في حياة النبي، فلنا أن نقر بذلك أنها تنوعت الصلوات، وكان الإكثار في الركوع أو في السجود من أجل انجلاء البلاء، انجلاء الشمس في ذلك. لكن الذي أدين الله به أنها تصلى بركوعين في كل ركعة، بأربع ركعات وأربع سجدات.
قال فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ووقتها ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقضى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي.
يعني المسألة مؤقتة بوقت، المسألة إلى غاية. أما صلاة الكسوف فهي سنة مؤكدة، وهذا يعني باتفاق أنه سنة مؤكدة، إلا ما شذ من قال بالوجوب، وهي ليست بواجبة، هي سنة مؤكدة، ولأنها أيضا جاءت لحكمة ولعلة، وهي انجلاء الشمس. ولذلك إذا انجلت الشمس قبل أن يصلوا ليس عليهم صلاة، إذا انجلت الشمس قبل أن يصلوا ليس عليها صلاة. والسنة هنا جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. مع أن هذا أمر، ولكن هم طبعا يؤولونه بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم.
شيخنا رواية المسلم شيخنا زودت.
نعم شيخ.
كل الآثار الواردة تعدد الركعات صحيح عن علي بن عباس.
ما قلت لك توجيهها هكذا، والا انت لو انا ما اتكلمش على علي بن عباس، اتكلمت على ايه؟ على النبي. وحتى لو كانت في مسلم قلنا شيء واحد بس يجعلنا نقول بانها متنوعه، هو ان يكون كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره، لكن كسفت مره واحده وبعد ذلك ياتينا الوان ثلاثه من صلاه النبي، هذا لا يمكن ان يكون صحيحا بحال من الاحوال. كيف ذلك؟ قوم راوه ركع ركعين فناموا، وركع ركع ثلاثه دون ان يدروا، وقوم رأوا ركعات ثلاثة كانوا منتبهين، لا يمكن بحال من الأحوال إلا في التوجيه الصحيح أنها أنها كسفت أكثر أكثر من مرة فقط.
شيخنا هنا في مسلم ذكر رواية ثلاث ركعات في
أعرف أعرف
والرواية قبل منها ركعتين في
الخيمة. أهو شوف أهو انظر أهو شوف ده معنى إيه بقى؟ ده اضطراب أهو الآن ده اضطراب. ولذلك البخاري ولا رواية من هذه الروايات رواها البخاري، ما روى إلا أنه صلى بأربع ركعات وأربع سجدات. وهنا أيضا كما قلنا سنة مؤكدة، والعلماء يقولون على السنية بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي مؤقتة بوقت أو هي إلى غاية، وغايتها الانجلاء، إذا انجلت الشمس انتهت الصلاة. يعني لو كبر وقرأ وافتتح البقرة في أول ربع انجلت الشمس، نقول له لك أن تصليها بركعين لفعل النبي، وإن صليت أنها عادية كما قال، لأن الحنفية يخالفون في ذلك يقولون الصلاة إيش؟ صلاة كصلاة العيد في هذا. فهو نقول له إذن خفف في القراءة وصلي واستتم الصلاة لأنك ابتدأتها انشأتها ثم سلم، لكن لسه هيكبر وانجلت الشمس الصلاة سقطت، لأن الصلاة إلى غاية والغاية هي الانجلاء. طبعا ممكن تفهم ذلك، انت ممكن تقول لي طبعا احنا في المسجد هنفتح طاقه وننزل للشمس ولا ايه؟ هو اصلا الان كفاك اهل التخصص قالوا ان الكسوف سيتراوح من بين ساعه صحيح كده، فيعطيك التوقيت، فانت تضبط نفسك في الصلاه على فوق التوقيت حتى تضمن من انجلاء الشمس.
قال ولان الصلاه انما سنت رغبه الى الله في ردها، اذا حصل ذلك مقصود الصلاه، وان انجلت وهو في الصلاه اتمها وخففها. قال
نعم كما قلنا يتم ويخفف.
قال وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف.
قال وإن استتر الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان، يعني هو ليش أتى بهذه الصورة؟ هذه الصورة تجعل احتمالية الانكساف موجودة واحتمالية الانجلاء غير موجود، فهو يقول لا يعطل الطرو الاحتمال، لا يعطل إيش أصل اليقين، أنا علمت أنها كسفت، فإذا استيقنت أنها كسفت أصلي، إذا استيقنت بأنها كسفت أصلي، فإذا صليت ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إذا أصلي حتى تنجلي، فلو جاء السحاب يبقى أصلي حتى يغلب على ظني أنها انجلت، وهي تنفع في وقتنا هذا بالتوقيت الذي يوقتونه.
قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصلي، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما.
هو بيقول أن غابت الشمس كاسفة، طالما غابت الشمس انتهى الأمر، لأن الجاء يكون إلا في الشروق، فتكون سقط الصلاة لأنها مؤقتة بوقت، وإذا جاء الوقت وتوفر صح الحكم، وإلا فلا صلاة.
قال وإن غاب القمر ليلا فقال القاضي يصلي، لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه. قال ويحتمل أن لا يصلي، لأن ما يصلي له
اللي هو الانجلاء.
قال لأن ما يصلي له قد غاب، أشبه ما لو غابت الشمس.
يعني هو بيقول إذا غاب القمر، لكننا في الليل ضوء القمر لا يذهب وننتفع بضوء القمر، فإن غاب وعلمنا بخسوفه فيصلي بذلك كالشمس التي كسفت وجاء السحاب فغطاها كالشمس التي، لأنها خلاص التأصيل أننا استيقنا من الكسوف واستيقنا من الخسوف، فإن غاب نصلي لأنه وما زلنا في الليل نصلي لأننا نحتاج إلى ضوء، لكن لو قلنا حصل الخسوف أمامنا وقبل الصلاة طلع الفجر القمر بيكون موجود طلع الفجر، فنقول سقطت الصلاة. ليش؟ لأنه ده وقت غروبي أو وقت خفائه فيخفى بطلوع الفجر بيخفى، وإن قلنا ينتظر يبقى هنا تنازع، وهذه مسألة ستأتي تنازع فيها واجبان، نصلي الفجر ولا نصلي الخسوف في هذا الباب، فبننظر في عموم مقاصد الشريعة في هذه المسألة لنحققها.
قال وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد واشتغل بالذكر والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين.
احنا نقول بقى هنا الآن في هذه المسألة فيها نظر، ليش؟ لأنه الصلاة من أجل الانجلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاعتراض عليه في هذا انه استدل قال النبي صلى ركعتين ولم يزد. قلنا لم يزد لانه صلى ولم يخرج حتى انجلت. فان لم تنجلي قال فافزعوا، ما زال امر الانسان فافزعوا الى الصلاه. وقد ثبت انه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بعض التابعين في ذلك. فمن صلىها لا ينكر عليه، ومن جلس وانشغل بالذكر والاستغفار فهذه صلاه، هذه صلاه. فانشغل بالذكر والاستغفار والتوبه والاوبه يكون له ذلك.
قال فصل: واذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من الجمعه او العيد او صلاه مكتوبه او الوتر بدا
هذا على ما قلناه.
قال بدا باخوفهما فوتا، فان خيف فوتهما بدا بالصلاه الواجبه، وان لم يكن فيهما واجبه كالكسوف والوتر او التراويح بدا باكدهما كالكسوف والوتر. كالكسوف والوتر بدا بالكسوف لانه اكد، ولهذا تسن له الجماعه، ولان الوتر يقضى وصلاه الكسوف لا تقضى.
هنا هذه كلام عزيز يقول: لو حصل في هذا الباب لو غير ظاهر في الدول العربيه لا يصلي، لو غير ظاهر لا يصلي، لا يصلي حتى يرى الايه. ما ياتي يقول له في المكان الفلاني في خسوف، ان لم ارى لا اصلي، ان لم ارى لا اصلي. نعم، المساله منوطه بذلك، رؤيه الكسوف او الخسوف.
التوقيتات قد لا تكون دقيقه، احنا كنا بنرفع التوقيتات تقولون مش هنصلي غير لما نشوفها.
هو ده صحيح،
فكان بعد التوقيت نرى الخسوف،
بعدها ممكن بنصف ساعه. وقال له على الانجلاء ستنتهي في كذا، صلى الاخ على التوقيت وجد انها ما زالت على الكسوف. عامه المساله نسبيه حقيقه. انا اقول فهنا لو اجتمع صلاتان، عيون مقاصد الشريعه هي اللي تتحكم في هذه الباب. يعني الان لو اجتمعت صلاه واجبه مع صلاه الكسوف، اجتمعت سنه مؤكده مع صلاه الكسوف وهي سنه مؤكده، بينظر الاول مراتب ثلاثه. المرتبه الاولى اخوفهما فوتا يبدا بها. لو قال الشمس على انجلاء فانا اقيم السنه فاصليها، كانها مثلا يعني خسوف القمر مع الوتر، تعارض خسوف القمر مع الوتر، وانا ارى انه الخسوف قارب على الانجلاء فابدا بصلاه الخسوف حتى لا تضيع عليه، لان النبي قال فافزعوا الى الصلاه فيبدا بها. وهذه لخوف الفوت. والامر الثاني ايضا بانه لو انجلى تسقط الصلاه تفوت، اما الوتر لا يفوت، يعني لو انشغل عنه بغيره له ان يقضيه. ولو لم ينشغل كان ابن عباس يعني لا اذا قام من الفجر يسال يقول بعد ما عمي رضي الله عنه رضاه، يعني الفجر خرج بزغ ظهر، فيقول نعم فيوتر ثم يصلي ركعتي رغيبة الفجر. فالوتر ايضا يقضى، والصلاه الكسوف او الخسوف لا تقضى لانها لغايه، اذا انتهت الغايه انتهى الباب. ولذلك قال ومثل بين الكسوف والوتر، والكسوف اكد لرفع البلاء، والكسوف اكد لرفع البلاء، ولانه تصلى جماعه، والوتر لا يصلى جماعه، لا يسن فيه يصلى جماعه الا اذا اجتمع وفاقا. لذلك قال يبدا بصلاه الكسوف. نعم، قال والأوجب والآكد. يعني في هذا الباب لو قلنا الأوجب في هذه المسألة والواجب فيه متسع لا يقدم ما كان فيه الفزع، لكن إن ضاق الوقت وخشية أن تنجلي الشمس فتضيع الكسوف وخشية فوات الفرض، الفرض يكفي ويكثر فيه من الاستغفار والذكر.
قال فإن اجتمعت التراويح والكسوف فبأيهما يبدأ؟ قال فيه وجهان، هذا قول أصحابنا رحمهم الله. قال والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال، لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة ولإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة الواجبة كي لا يشق ذلك، أو كي لا يشق
على المؤمنين، كي لا يشق كي، وعشان تعمل على فئان يعني ماشي،
كي لا يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أولى، فكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح قدمت التراويح لذلك، وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت لأن الوتر لا يفوت، وإن خيف فوات الوتر قدم لأنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف، وإن لم يبقى إلا قدر الوتر فلا حاجة للتلبس بصلاة الكسوف لأنها إنما تقع في وقت النهي، وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة قدمت الجنازة وجها واحدة لأن الميت يخاف عليه والله أعلم.
عندنا هنا أمور وصور أتى بها أنها كانت الكسوف مع الواجب، طبعا الواجبات تقدم إلى أن تكون واجبا واسعا موسعا، ويغلب على الظن أن الشمس تنجلي قبل خروج الوقت، وأيضا يكون الواجب يقدم لوجه آخر وهو التخفيف وعدم إلزام الناس. يقول واجب في كل أحواله حتى لو كان موسعا يقدم من أجل أمور أخرى، وهو من أما بالناس فليخفف، ولأنه صلاة الكسوف ليست لازمة فلا نلزم الناس بها ولا نوجب عليهم الصلاة، ففي الأمر فيه تخيير، ولكن الصلاة الواجبة يجب فيها التخفيف، لذلك قدم الصلاة الواجبة سواء موسع أو غير موسع يقدم من أجل هذه المصالح وعيون مقاصد الشريعة التي يعني تحكم بذلك. العجيب أنه في عيون مقاصد الشريعة نظر إلى 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 المنتفع، مع أن إزالة الفزع هذا يعم فيه الخير، لكن هو بينظر بعين أخرى وهي لا توجب على الناس ما ليس بواجب. لا توجب كصلاة العيد كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة ويقول من أراد أن يجلس يعني يسمع الخطبة فليجلس وإلا فلا. وأيضا قال لو اجتمعت مع التراويح، قال قول واحد أن يقدم التراويح من أجل النظرة التي تكلمنا عنها. وحقيقة الأمر هو يقول وصلاة التراويح في ذلك قد تأتي بما تأتي به الصلاة، لأنه قال فافزعوا إلى وهم في صلاة لذلك قدموا التراويح أيضا من أجل التخفيف على الناس. وأما الكلام على صلاة أما صلاة الوتر ففيه تقديم، إذا كان أول وقت فله أن يصلي التراويح وإن لأن الوتر لا يفوت، وإن خيف فوات الوتر قدم لأنه يسير يمكن فعله أدرك وقت الكسوف، ولأنه لا يمنع الصلاة بعد الوتر، بل كان النبي في بعض الأحيين يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، فالصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة. وإن لم يبقى إلا قدر الوتر فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف لأنها إنما تقع في وقت النهي. إيش هو وقت النهي؟ اللي هو الفجر، لا يصلي مع الفجر إلا ركعتين. وإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قولا واحدا الميت أولى والعناية بالميت أولى فيصلي صلاة الجنازة. لما؟ لأمرين. الأمر الأول يخاف على الميت من التحلل من يعني وإكرام الميت أن تعجل بالدفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يضيع مسألة صلاة الكسوف، يخفف ويجعل البعض يذهب لدفنه والبعض يصلي مع الإمام الكسوف فيقدم صلاة الجنازة لهذا. نعم. قال
فصل إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي
مع أن الركوع الثاني ليس إيه؟ ليس أصلا الأصل هو الركوع الأول.
قال القاضي رحمه الله لأنه قد فاته من الركعة ركوع أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة، ويحتمل أن صلاته تصح لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فاجتزئ به في حق المسبوق والله.
وهذا صحيح، لأن الركوع الأول هو ركوع أصيل، الركوع الأول هو ركوع الصلاة، وركوع الثاني ركوع زائد لعلة. وش العلة؟ التطويل في الصلاة والذكر والتسبيح من أجل انجلاء الشمس، فإذا جاء المسبوق على الركوع الثاني حسبه ركوعا أولا، هو بالنسبة له يكون إيش؟ ركوع الأول كالمتنفل ومفترض ركوعا أوليا فيكتفي به، ولأن الصلاة على ركوع واحد تصح على التعميم، لذلك أشبه ما يكون أن نقول أنه لو ركع معه ركوعا واحدا يحسب الركعة ويصلي معه الركعة الثانية بركوعين وينتهي. والبعض يقول لا تصح فيصليها معه على أنه مسبوق ويأتي بركعة بعدما يسلم الإمام، يأتي بركعتين بركوعين، والأول هو الأصح والأسد. نقف عند هذا ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أي أسئلة تفضلوا، ما زلت أذكر نفسي والحاضرين الأفاضل الأماجد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا القراءة الثانية تكون أقل من القراءة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. طبعا هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف، لكن ورد من صلى عليه مرة ليلة الجمعة صلى الله عليه بها عشرة، وكثر الصلاة من السنة، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله ورزاكم الله خير وحسن الله عليكم، إني أحبكم جميعا في الله وأعتذر لكم. لكن ما كيف تصلي إن كانت حائض؟ حائض لا تصلي، تكثر من الاستغفار والذكر والصدقة، تكثر من الاستغفار والذكر والصدقة. فضله صلى الله منفردا وما في أحد يتحرى الانجلاء، فأتم أربع ركعات ثم تبين أنها منجلت، يعني يكثر من الاستغفار، يجلس يذكر الله ويكثر من الاستغفار، ولو صلى ركعتين لا أنهى. ما حكم صلاة من لم يقرأ آية البسملة؟ صلاة باطلة أو الركعة لا تصح، يأتي بركعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي أم الكتاب وهي سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وما ورد أن السلام لم يذكر البسملة، كل حديثات جاءت ذلك، وحديث أنس كله ضعيف. الصحيح أنهم اختلفوا في الجهر بها، ولكن المالكية يخالفون، يقولون حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي البسملة ليست فيها. قلنا أنه لن يعيدها، ما أعادها قال الرحمن الرحيم، وعلى العد الصحيح أنها سبع آيات بإيش؟ بالبسملة، سبع آيات بالبسملة، على عد المغاربة أنها سبع بغير البسملة. والصحيح أن النبي صريح جاء النبي أنه قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فلابد أن يبسمل حناق أحيانا وأحيانا، وإن كان الأغلب كان سرا. رضي الله عنك أيها الباقيات الراقيات، حفظ الله لك العلو والسمو. كريم رضي الله عنك حبيب يقول هل لنا أن نقول نتوسل إلى الله بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيها مشاكل، التوسل بدعاء الصالحين من أنواع التوسل الجائزة، ليس فيها سمة شيء. هل يجوز الجمع في النية بين سنة الوضوء وركعتين بين الأذان والإقامة؟ نعم لا كذلك، لأنها سنة مطلقة. صلي قيام الليل وساعات قبل ما خلص يأذن الفجر، هل تحصل؟ نعم تحصل قيام الليل، نعم. فبعد ذلك عليك بالوتر ثم صلاة سنة الفجر. طيب نسأل الله، نعم أنا أدعو له، يعني كيف حاله؟ أسأل الله أن يتم عليه شفاء ويقر عينكم بشفائه ويعجل له بالشفاء ويطول في عمره ويحسن في عمله. طيب إذن أستأذنكم، لو سؤال عندك هاتيه الآن وإلا سأستأذن. حفظكم ربي وأحسن إليكم ويسر عليكم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.